السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج. الكوسج وشو؟ شو معنى الكوسج؟ ها؟ شو معنى الكوسج؟ أبو عبد الله، أنت مركب سنون أنت؟ قبل التركيب وش يصير؟ هو بثرم؟ لا، بثرم اللي واحد ولا اثنين. أنت كوس، كنت كوسج. من طلعوه لنا؟ ها؟ شو؟ إيه، مسلك من أول. قال: أحد أخبرنا عبد الصمد وابن عبد الوارث، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: سمعت أبي عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش. الثرى التراب المبتل بالماء من العطش، يعني بسببه. فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. البخاري، الغرض من إراد هذا الحديث أن البخاري أنه في الحديث لم يؤمر أو لم يقم هذا الرجل بغسل خفه بعد أن ولغ فيه الكلب، مما يدل على طهارته على قول الإمام مالك، وكأن البخاري يجنح لمثل هذا. ولكن كأن هذا الرجل من الأمم السابقة، فيكون في شرع من قبلنا.
ها؟ كوسج. الجمع كواسج، الكوسج الذي لا شعر على عارضيه، وقيل الكوسج عن ناقص الأسنان والبطيء من البراديم، سمكة بحرية كبيرة لها هيكل.
هو مقصود أن ما ليس له أسنان أو ناقص أسنان، هذا كوسج. قوله: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، وشيخه عبد الرحمن تكلم فيه بعضهم، لكنه صدوق ولم ينفرد بهذا الحديث، والإسناد منه فصاعدا مدنيون، وأبوه وشيخه أبو صالح السمان، واسمه ذكوان، تابعيان. قوله أن رجلا لم يسمى هذا الرجل، وهم بني إسرائيل كما سيأتي. قوله: يأكل الثرى بالمثلثة، أي يلعق التراب الندي. وفي المحكم الثرى التراب، وقيل التراب الذي إذا بل لم يصر طينا لازبا. قوله: من العطش، أي بسبب العطش. قوله: يغرف له به، استدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب، لأن ظاهره أنه سقى الكلب فيه، وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف، ولو قلنا به لكان محله فيما لم ينسخ، يعني إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، يعني إذا جاء شرعنا بخلافه، والأمر بغسل الإناء سبعا والتتريب من شرعنا متأخر فهو ناسخ له. ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به، يعني القول بالإطلاق أنه شرع لنا، لا يتم هذا إرخاء العنان، لا يتم الاستدلال به أيضا لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه، أو غسل خفه بعد ذلك، أو لم يلبسه بعد ذلك.
ما كان يلزم أهل الكتاب يكون على طهارة عشان الصلاة، وكما
كان تلزمهم الطهارة، لكن هل هذا مما يجب أن يتطهر به عندهم؟ لأن الطهارة عندهم تختلف فيما عندنا. النجاسة إذا أصابت الشيء يقرض عند اليهود بالمقراض. ذكرت لكم أن النعل الذي خطفه الكلب من عند المسجد وذهب به بعيدا أني غسلته وتربته ما حضرت الشيخ. نصلي في مسجد مكة في بطحة قريش لما طلعنا ما لقيت إلا واحدة. قلت هالمسكين اللي ما أخذ إلا واحدة تأخذ الثنتين أزيال اللي يستفيد منها. سألت الإمام قال لا هذا كلب، كلب يجي يخطف ما يشبه اللحم من النعال فيذهب بها بعيدا، أنت بتلقاها در على السيارة شوي. وبالفعل خليت واحد يدور وجابه فغسلتها سبعا وبالتراب. قوله فشكر الله له أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذا الحديث في باب فضل سقي الماء من كتاب الشرب إن شاء الله تعالى. قوله وقال أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون عليه شيئا من ذلك. كانت الكلاب عرف المساجد لم يكن لها أبواب، نعم، وما كان له من باب فإنه لا يتعاهد بإغلاقه باعتبار أنها متاحة للمسلمين يصلي في كل وقت فيها من الأوقات التي تجوز فيها الصلاة. المقصود أن الأبواب ما ليست مثل الآن تغلق، والأصل أنها مفتوحة متاحة ما تغلق ولا يخرج الناس منها كما هو الحال الآن، لكن اضطر من اتخذ قرار غلق أبواب المساجد لما حصل من إفساد في المساجد، إحراق المصاحف وبول على بعضها وكتابة على جدران المسجد، فهذه مشكلة، هذه مفسدة ظاهرة يجب العناية بالمساجد وحفظها من هؤلاء العابثين. لكن ما هو بالحل أن الصالح الذي يريد أن يجلس في المسجد ليقرأ القرآن ويذكر الله في أي وقت من الأوقات لا سيما بعد صلاة الصبح أنه يخرج منها ليغلق المسجد؟ هناك حلول غير إخراجه، ويوكل على المساجد أناس لا يعرفون من العربية شيئا ولا يعرفون المشروع من غير المشروع، هم عندهم أوامر وخلاص يخرجون. وأنا أخرجت تجلس بعد صلاة الصبح ثم يجيك العامل لا يفهم من العربي شيء ولا تقدر تفهمه، وهو عنده أصل يعتمد إليه ما تقدر تنازعه. فعلى المسؤولين أن يدرسوا الموضوع بعناية ولا يحرموا من أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس في المسجد. بالإمكان أن يقال لعامل المسجد اجلس إلى أن يخرج من فيه، هذا أمر سهل لأنه عامل، هذه وظيفته، وبعد طلوع الشمس بيروح ينام إلى الظهر بدل ما يمسح سيارات ولا ما يشتغل لنفسه. أو يقال مثل هذه الأبواب اللي عندنا، إذا أغلق الباب ما أدخل أحد، ما دمت جالس أغلق الباب، وإذا خرجت أغلق الباب ومسؤولية عليك. فالحلول ممكنة، وليس الحل بأن يخرج من أراد أن يتعبد من المسجد. نعم، إيه أنا بشير له. في الأصول الأربعة موجودة ترى، أو ما نعم ما في أشد من العبث في المصاحف، في أشد من العبث في المصاحف أو كتابة كلمات سيئة للغاية خادشة في الدين وفي الخلق في الفضيلة في المسجد، في عراب المسجد كتب. صحيح هذا يحتاج إلى علاج، لكن مو بعلاج إخراج من أراد يتعبد. وين؟ وبيهمل المسجد العامل أو بيجلس عنده لين ينتهي؟ أعطاه أجرة يعني ما يمشي. إذا كان مأمور أن يخرج بعد الصلاة مباشرة فأعطاه أجرة حتى يصبر إلى أن لا يأخذ أجرة على جلوسه، وما ما ليس من الفرض عليه أن يجلس حتى يأخذ أجر هذا، عليه أن يجلس حتى تنتهي الصلاة ويغلق الباب. القدر الزائد على ذلك لو أخذ عليه أجرة ما فيه إشكال، وهذا من باب الحيلة على تحصيل المشروع. نعم، حتى هذه تحصيله من تحيله من الدافع حتى يتمكن من فعل ما شرع له، وهذه حيلة شرعية بالنسبة له. صلى الله عليه
وسلم، لو العامل أخذ هذه الأجرة وخرج ما تحس؟
هذا ما تضيع، هذا تضيع، تضيع لما أتمن عليه. قوله: وقال أحمد بن شبيب بفتح المعجمة وكسر الموحدة. طيب ما قال المثلثة فتح المثلثة؟ المثلثة هي الثاء لأنها تلتبس بالموحدة والمثنات بالباء والتاء. أما بالنسبة للشين تلتبس بالمهملة فيقال المعجمة التي هي السين. وكسر الموحدة قوله: حمزة بن عبد الله أي بن عمر بن الخطاب كانت الكلاب. زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل تبول وبعدها واو العطف. كانت الكلاب. زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل، قبل قوله تقبل تبول وبعد، ما يدل على أنها لا توجد في روايات الصحيح. لو كانت موجودة تبول في روايات الصحيح، نعم لو كانت موجودة ما عزاها إلى أبي نعيم البيهقي، عزاها لروايات الصحيح. وبعدها والعطف. وكذا ذكر الأصيلي أنها في رواية إبراهيم بن معقل عن البخاري، وكذا أخرجها أبو داود والإسماعيلي من رواية عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد شيخ شبيب بن سعيد المذكور. وعلى هذا فلا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بوله، قاله ابن المنير. الآن اللي بيقرأ الحديث بيقول الكلاب طاهرة، ها؟ كيف الكلاب طاهرة؟ لأنها تبول في المسجد وتقبل وتدبر ولا يرشون من ذلك الشيء. ماذا قال ابن حجر؟ وعلى هذا فلا حجة فيه لمن من استدل على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها. يعني لو ما فيه تبول كان فيه مستمسك، لكن ما دام فيه تبول فالبول نجس بالإجماع، فلا حجة فيه على طهارة البول، على طهارة الكلاب فضلا عن بولها. قاله ابن المنير. وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل هذا أشد، وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق. لكن الإشكال أن الذي يقول طاهر ويؤكل يقول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه فيكون من ضمنها. يعني لو قيل بأنه يؤكل وأنه طاهر كما معروف عند المالكية يقولون بالكراهة، بوله نجس عندهم، بول ما يؤكل لحمه هذا عند الحنابلة، شافعية بوله نجس، فما يتم الاستدلال. وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق. لا ننفق بين مذهبين أو مذاهب، نقول ما دام المالكي يقول يؤكل فبوله طاهر لأن ما يؤكل لحمه طاهر، لا، اللي يقول بهذا لا يقول بهذا، لا سيما وقد قال جميع، وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، ومن قال به ابن وهب حكاه الإسماعيلي وغيره عنه، وسيأتي بباب غسل البول. وقال المنذري المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنا ثم تقبل وتدبر في المسجد، إذ لم يكن عليها في ذلك الوقت غلق، يعني أبواب تغلق. قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه، وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة. والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال عمر: وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب إلى آخره، فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء. ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب. وأما قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إن كان عاما في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف، لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. وفي قوله فلم يكونوا يرشون مبالغة لدلالته على نفي الغسل من باب أولى، من باب الأولى إذا لم يوجد الرش فمن باب أولى أن لا يوجد الغسل، وأكثر مبالغة من الرش. واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره، لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول، وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد، فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد. وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة وما ذكر مشكوك فيه واليقين لا يرفع بالشك. ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه. استدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقت النجاسة بالجفاف، هذا قول جمع من العلم أن النجاسة إذا جفت أو جففتها الشمس فإنها تطهر، هذا قول معروف عند الحنفية، يعني أن قوله فلم يكونوا يرشون يعني على يدل على نفي صب الماء من باب أولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه. تنبيه: ولا يخفى ما فيه، لأن مسألة البول لا توجد في الأصول في الصحيح، نعم، ومسألة تتبع مواطن الأكل وتشمشمها ولعقها أو الولوغ فيها هذا أيضا مشكوك فيه. تنبيه: حكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه أبدل قوله يرشون بلفظ يرتقبون بإسكان الراء ثم مثنات مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم موحدة، وفسره بأن معناه لا يخشون لا يرتقبون مثل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم، يعني لا يخشون، فسره بأن معناه لا يخشون، فصحف اللفظ وأبعد في التفسير، لأن معنى الارتقاب الانتظار، وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه والله أعلم. المقصود أنه تصحيف ليس بصحيح وتفسيره أبعد منه. ثم قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم، ابن أبي السفر اسمه عبد الله وشعبة هو ابن الحجاج، والشعبي عامر بن شراحيل، عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. والبخاري أورد هذا الحديث للدلالة على طهارة الكلب وطهارة لعابه، ولم يؤمر بغسل ما صاده، وبهذا يتم له الاستدلال مع أن فيه مناقشات لأهل العلم يأتي ذكره. وين؟ فكل وإذا أكل، وإذا أكل فلا تأكل. نعم. قوله ابن أبي السفر تقدم في المقدمة أن اسمه عبد الله، وأن السفر بفتح الفاء ووهم من سكنها. قوله عدي بن حاتم أي الطائي، قوله سألته أي عن حكم صيد الكلاب، وحذف لفظ السؤال اكتفاء بدلالة الجواب عليه، وقد صرح به المصنف من طريق أخرى في الصيد كما سيأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. وإنما ساق المصنف هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب، ومطابقته للترجمة من قوله فيها وسؤر الكلاب الذي تقدم في الترجمة. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه، ومن ثم قال مالك كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا. وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته، أن قتله ذكاته، وليس في إثبات نجاسة ولا نفيها، لكن النجاسة ثبتت بأدلة أخرى، ولا يلزم البيان في كل مناسبة، البيان تم في مناسبة نقلت وبلغت فيتم بها الاستدلال، ولا يلزم البيان في كل مناسبة. ولذلك يقول أجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته، يعني لا يحتاج لذكاء، وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها. ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح نابه، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجوب غسل الدم يعني المسفوح، فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه، فما يماسه فمه. وقال ابن المنير عند الشافعية أن السكين إذا سيقت إذا سقيت عند الشافعية أن السكين إذا سقيت بماء النجس وذبح بها نجست الذبيحة، وناب الكلب عندهم نجس العين، وقد وافقونا على أن ذكاته شرعية لا تنجس المذكى، وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض الكلب ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة، فما ألزمهم به من التناقض ليس بلازم على أن في المسألة عندهم خلافا، والمشهور وجوب غسل المعض يعني المعضوض اللي هو الصيد، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، يعني في كتاب الصيد تبسط هذه المسألة. نعم. ها؟ هذا الأصل، هذا الأصل. ها؟ شلون يغسل ولا يضر إن شاء الله، لو سقطت منك لحمة على الأرض ما تغسلها وتأكلها، واللقمة إذا سقطت على الأرض ما يزال ما بها من أذى وتؤكل، ما في إشكال إن شاء الله.
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته.
ركع
سم
فركع وسجد
هنا فركع وسجد
قلت ركع
هنا. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة.
عند إيه رواية أبي ذر وغير حدثنا، لكن عندنا في الأصل عن سعيد. نعم
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قلت أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، يعني فلم ير الدم ناقض للوضوء ولم ير القيء والخارج الفاحش من البدن ناقضا للوضوء ولم ير خلع الخف ناقضا للوضوء. فلم ير الوضوء إلا من المخرجين، وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني الأصل فيه المكان المطمئن ثم أطلق على ما يوضع فيه من إطلاق المحل وإرادة الحال. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء، لأنه خرج من الدبر وخرج من القبل، فصح أنه خارج من المخرجين. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الوضوء، أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، يعني خلافا للحنفية الذين يرون أن القهقه مبطلة للوضوء. وقال الحسن إنه أخذ من شعره وأظفاره، إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، إن أخذ من شعره بعد أن مسح عليه أو أخذ من أظفاره بعد أن غسل اليدين وهما موجودتان والأظفار موجودة أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، لأن هذا لا يصدق أنه من المخرجين. اصبر اصبر بيجي الكلام عليها، لكن هذا كلام الحسن، هو مهمل كلام الحسن، شيخ الإسلام يقول به أنه ما وضوء صحيح ويستمر عليه، يبيئة الكلام فيه فلا وضوء عليه. نعم هم يرون الصلاة باطلة، الجميع يرون الصلاة باطلة، لكن الوضوء عندهم انتقض الصلاة، انتقض وضوء، فالضحك مبطل للصلاة عند الجمهور ومبطل للوضوء عند الحنفية. وحديث القهقه عندهم حديث تالف ضعيف جدا. نعم الأعمى الذي وقع في حفرة وضحك الصحابة فقال أعيدوا وضوءكم، هذا حديث ليس بصحيح. نعم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، وسيأتي حديث أبي هريرة وسؤال من سأله عن الحدث ما الحدث يا أبا هريرة. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته، فلم يترك ينصرف من صلاته ليتوضأ لمجرد خروج الدم لأنه ليس من المخرجين. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي، طاووس بن كيسان ومحمد بن علي بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وأصر بن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. الذين يقولون بأن الدم ناقض يقولون بثرة يسير ويعفى عن اليسير في الدم، لكن الجراحات ومن رمي بسهم لا شك أن هذا يحدث نزيفا وليس بيسير. لكن للمخالف أن يقول أن هذا يشبه من حدثه دائم، يصلي على حسب حاله، لأن مثل هذا النزيف الجرح والرمية بالسهم وما أشبه ذلك ما يمكن إيقافه. ها؟
زمن وضوء ثم فرض.
هو متوضئ.
هذا انتقض.
يبي يأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، الآلة التي يحجم بها من احتجم أو حجم. والحسن في من يحتجم، هذا الحاجم ولا المحجوم؟ المحجوم هو الذي خرج منه الدم، هو الذي تصور منه نقض الوضوء، لكن ليس عليه إلا غسل المحاجم، يعني إذا حجم نفسه
أو مكان الحجامة، موطن الحجامة.
شرطة محجم والجمع محاجم، شو المحجم هنا؟ موضع الحجامة. قوله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين إلا من المخرجين، الاستثناء مفرغ، يعني لم يذكر المستثنى منه فهو مفرغ، والمعنى من لم يرى الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من القبل والدبر. وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما من البدن كالقيء والحجامة وغيرهما. ويمكن أن يقال إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين، فالنوم مظنة خروج الريح، ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المذي، مظنة خروج المذي. لكن يبقى القيء والحجامة. قوله لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط فعلق وجوب الوضوء أو التيمم عند فقد الماء على المجيء من الغائط وهو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، فهذا دليل وضوء ما يخرج من المخرجين. هذا فرد واحد من الأفراد لا ينفي ما عداه. وقوله ألمستم النساء دليل الوضوء من ملامسة النساء، وفي معناه مس الذكر مع صحة الحديث فيه، إلا أنه ليس على شرط الشيخين، وقد صححه مالك وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين، يعني ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن السكن وغيرهم، يعني من صنفوا في الصحيح غير الشيخين. وقال عطاء هو ابن أبي رباح، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وغيره بنحوه وإسناده صحيح. والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان، قالوا لا ينقض النادر. حماد بن أبي سليمان، ها حماد بن أبي سليمان معروف، ما تجي حماد بن سلمة، كان حماد بن سلمة، ما في ابن أبي، حماد بن أبي سليمان معروف هذا. خلنا نشوف الصواب، حماد بن سلمة معروف لكن ما في ابن أبي سلمة. ما في خطأ الصواب. عندكم طبعة الأرناؤوط تقدر الرسالة، ها شو حماد بن أبي سليمان وعبد الرحمن، وش المحاجم؟ ليس عليه إلا غسل محاجمه، كيف ثاني شيخ أو المحاجم المستخدمة، الآلة، آلة الحجامة أو موضع الحجامة؟
لا الآلة نفسها، أنا أول كانت
بالمص.
نعم.
إيه. طيب هنا يقول وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم، وهو في من يحجم، ها ليس عليه إلا غسل محاجمه،
مكان الحجامة فقط، حيث أنه لم يعتبر أنه الدم الخارج من الحجامة ما يبطل الوضوء.
إيه ما يخالف، لكن أنا سألتك عن المحاجم تقول الآلة الكيسان.
لا شيخ السياق الكلام هنا المحاجم،
لأنه قال في من يحتجم ما قال في من يحجم.
نعم شيخ. هم؟
الموضع. هم؟ لا، هو الكلام كله يدور فيما يخرج من البدن، والذي يخرج من البدن هو موضع من يحتجم لا من يحجم. والأصل أن المحاجم آلة الحجامة أو موضعها، وهو المراد هنا، وبيجي الكلام فيها لكن احنا نستفق. والمخالف بذلك إبراهيم النخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان. ايش عندكم فيها؟ ايش عندك؟ في حماد بن أبي سلمة. شوف شوف التقريب. قالوا لا ينقض النادر، وهو قول مالك. قال إلا إن حصل معه تلويث، إلا إن حصل معه تلويث. حتى من يقول بنقض القي والدم يقول النادر والقليل لا ينقض، يعفى عن يسيره. قوله وقال جابر، هذا التعليق وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وصحيح من قول جابر، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى مرفوعا لكن ضعفها، والمخالف بذلك إبراهيم النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، قالوا ينقض الضحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة، يعني الضحك قهقها، واختلفوا إذا وقع فيها، فخالف من قال بذلك القياس الجلي، يعني حديث ضعيف يخالفون به القياس الجلي، والعادة عندهم أن الحديث الأحاد وإن صح لا يخالف القياس الجلي. ما في حماد بن سلمة، ايش قال عنه؟ اي نعم، هو هذا هو من ابي سليمان. وتمسكوا بحديث لا يصح، وحاشى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون ان يضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى، لانه اقبل اعمى وهم يصلون على حسب الحديث الضعيف، بل الضعيف جدا، فسقط في حفرة فضحكوا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء، لكن هذا الحديث لا يثبت بل ضعفه شديد، ومع ذلك خالفوا به القياس الجلي. شلون يرون؟ يسقط في حفرة، تتهمه جاي يتهبع يبي يلحق الصلاة وطاح. ولذلك يقول وحاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى، على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك، بل خصوه بالقهقهة، الذين قالوا إنه الحنفية الذين قالوا بنقض الوضوء بالقهقهة لا بمجرد الضحك. قوله وقال الحسن أي ابن أبي الحسن البصري، والتعليق عنه للمسألة الأولى، وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح، والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد، قالوا من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء، لأنه أزال ما غسله أو ما مسحه. ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك، أن يعني من توضأ ومسح على رأسه ثم حلقه وضوءه صحيح، ولا يعيده ولا يعيد شيئا منه. ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك، وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ووفقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاووس وقتادته وعطاء، وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود، وخالفهم الجمهور على قولين، مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها، فمن أوجبها قال يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، يعني إذا خلع الخف، ومن لم يجبها قال يكتفي بغسل رجليه، وهو الأظهر من مذهب الشافعي. عندنا المذكور إذا أخذ مشاور أو خلع خفيه فلا وضوء عليه، هذا مذهب الحسن، وخالف في ذلك الجمهور، خالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها، فمن أوجب الموالاة قال يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، ومن لم يوجبها قال يكتفي بغسل رجليه، وهو الأظهر من مذهب الشافعي. قال في الموطأ بويطي عندك أبو عبد الله
حاشية
وقال في الموطأ أحب أن يبتدئ الوضوء من أوله. وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة عن الليث عكس ذلك. قال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة عن الليث عكس ذلك، يعني لا يجب الاستئناف وإن وجبت الموالاة عكس ذلك. المسألة في خلع الخف سمعنا ما قاله الحسن وخالفه الجمهور، وقال بقول الحسن شيخ الإسلام رحمه الله، ويقول بعض من يفتي الآن تقليدا لشيخ الإسلام إذا قالت حذامي فصدقوها، فبناء على أنه إذا مسح الشعر وحلقه لا شيء عليه، مع أن المسألة مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن مسح الرأس ركن أصلي ومسح الخف فرع وليس بأصل، لأن الغاسل غاسل قدميه وهو رخصة، والرخصة يكتفى بها في موردها، وحينئذ إذا مسح على خفيه فخلعه وأراد الصلاة وحينئذ يصلي بقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة. ما نقول انتقض الوضوء، نقول وضوء ناقص ليس في غسل الرجل ولا مسخوف، فهو يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، فهو ناقص فرض من فروض الوضوء، فليس بوضوء في الحقيقة، خلافا لمن يقول أنه ينتقض الوضوء، ما ينتقض، ولذلك لا يذكرون خلع الخف من نواقض الوضوء، لأنه لا وضوء الآن. إذا نقص فرض من فروض الوضوء سميه وضوء، ما ليس بوضوء، فهي خف ليست مغسولة ولا ممسوحة، فهذا الوضوء لا تصح الصلاة فيه ولا يجزي، هذا قول الجمهور. هذا مثل ما تقدم أن من يوجب الموالاة يصير أخر غسل الرجل عن الأعضاء الأخرى، الذي لا يقول بالموالاة يمشي عنده.
عندما ارتفع لما مسح ارتفع الحدث أم لم يرتفع؟
لما مسح ارتفع، لكن الآن في الحال الحاضرة
يرجع
إيه؟ لأن الرجل أو ليست مغسولة ولا ممسوحة، فيصلي بوضوء ناقص. وين قول هذا؟
يعني كأنه جعل الرجل في الخف،
يعني العكس ما قيل. لا ما له وجه. إن الكلام من لا يوجب الموالاة يكتفي بغسل الرجلين، لأنه غسل الأعضاء سابقا.
أنا يقصد أنه يتوضأ ثاني، يقصد يتوضأ من أول يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة.
أي يتوضأ من جديد وإن لم تجب الموالاة، وعن الليث عكس ذلك. نعم، يكتفي بغسل الرجلين وإن وجبت الموالاة. قوله: وقال أبو هريرة وصله الإسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعا، وزاد أو ريح. لا وضوء إلا من حدث، نعم، يعني أو ريح، زاد أو ريح. قوله: ويذكر عن جابر وصل ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه مطولا، وأخرجه أحمد وأبو داود الدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق، صدقة ابن يسار، نعم، ثقة، وعقيل بفتح العين لا أعرف راويا عنه غير صدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف، أو لكون اختصره أو للخلاف بابن إسحاق. يذكر عن جابر ما قال وقال جابر ساقه بصيغة, التمريض لم يجزم به لكون لأن عقيل لا يعرف له راوي إلا صدقه, وبهذا يكون مجهول العين عندهم إن لم يوثق, لكن إذا وفق ارتفعت الجهالة, أو لكون اختصره ولا يجزم إلا بما أتى به كاملا, أو للخلاف في ابن إسحاق, والخلاف في ابن إسحاق طويل جدا بين أهل العلم, والقول الوسط أنه إذا صرح بالتحديث أنه من قبيل الحسن. قوله في غزوة ذات الرقاع سيأتي الكلام عليها في المغازي إن شاء الله تعالى. قوله فرومي بضم الراء, قوله رجل نائب الفاعل, تبين من سياق المذكورين سبب هذه القصة, ومحصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بشعب فقال من يحرسنا الليلة, فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فباتا بفم الشعب فاقتسم الليل للحراسة, فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي, فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته, ثم رماه بثان فصنع كذلك, ثم رماه بثالث فنزعه وركع وسجد وقضى صلاته, ثم أيقظ رفيقه. الله المستعان. لو تلسعه نملة المصلي منها يستمر في صلاته؟ ها؟ الفريضة, واحد من طلاب العلم أنا أعرفه, صاحب علم وصاحب عبادة, في نازل من ثوبه سلك رقيق, خيط رقيق جدا, فمس رجله فقطع صلاته. نعم, بعض الناس يصير حساس ما يبي شيء يلمسه. شو يقول أبو عبد الله؟ إيه, لأن أبو عبد الله حبيب أنا. المس رجله أبو عبد الرحمن, المس رجله مأمور أنت شد. إيه نعم, بعض الناس سلك رقيق, وطالب علم أنا أعرفه شخصيا, سلك رقيق نزل على رجله فصار إذا تحرك يروح ويجي, فظنه حشره ولا شيء ولا عقرب ولا, فقطع صلاته. هذا رمي بسهم نزعه فاستمر, رمي بسهم ثاني فنزعه واستمر, بثالث نزعه وأكمل صلاته, ثم أيقظ رفيقه. نافلة صلاة الليل. يذكر عن مصعب رضي الله رحمه الله أنه كان يصلي أو أنه أريد بتر رجله فقال دعوني حتى أصلي. ها؟ عروة, نعم, عروة بن الزبير, عروة, وقطعت رجله يصلي. وكذا الكلام ضرب من الخيال عند كثير من لا يدرك مثل هذه الأمور. نعم, ضرب من الخيال. والله المستعان. أطلعنا على مقطع فيه شيخ كبير يعني في السن, ولا أدري عن درجته في العلم, ملتحي لحيته بيضاء, أريد أن يعمل له عملية جراحية ويخدر كامل, فطلب الإنظار والإمهال مدة يسيرة حتى يقرأ حزبه اليومي, فرفضوا, فقال إذا بدأت أقرأ سووا ما اصنعوا ما شئتم. نعم, بدأ يقرأ بصوت متوسط فأعطوه البنج, ضربه بهبرة البنج وخدر كاملا لا يحس بشيء, واستمر يقرأ إلى أن انتهت العملية. من شب على شيء شاب عليه, لكن يلزمنا مع الإخلاص أن نكون مخاشعين في قراءتنا, قراءتنا على الوجه المؤثر في القلب, ومجرد سرد لا ندري وين احنا في الصفحة اليمنى أو اليسرى, أو إذا حصل أدنى حركة ضاع كل شيء, ما تدري بأي سورة أنت. الله المستعان. ثم أيقظ رفيقه فلما رأى ما به من الدماء قال له: لما لا أنبهتني أول ما رومي، أولى ما رومي، يعني في المرة الأولى. قال: كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعه. وأخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر، وسمى الأنصاري المذكور عباد بن بشر، والمهاجري عمار بن ياسر في والسورة الكهف. قوله فنزفه، قال ابن طريف في الأفعال: يقال نزفه الدم وأنزفه إذا سال منه كثيرا حتى يضعفه، فهو نزيف ومنزوف. وأراد المصنف بهذا الحديث الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينقض الوضوء، فإن قيل كذلك الحنابلة المشهور عندهم أنه ينقض الخارج الفاحش النجس من الجسد ينقض كالقيء والدم. فإن قيل كيف مضى في صلاته مع وجود الدم في بدنه أو ثوبه واجتناب النجاسة فيها واجب، أجاب الخطابي بأنه يحتمل أن يكون الدم جرى من الجراح على سبيل الدفق بحيث لم يصب شيئا من ظاهر بدنه وثيابه. فيه بعد صحيح، ما يمكن، يعني كأنه صنبور، لكن لابد أن يصيب الثوب والدم، لأن الثوب سيعيده إلى البدن، يرده إلى البدن، ولذلك قالوا فيه بعد. ويحتمل أن يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه عنه ولم يصل على جسمه إلا قدر يسير معفو عنه. ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا ينقض، ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه، لا إلا أصابه قطعا. والظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها، بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن وهو البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما. قوله وقال طاووس وابن كيسان، نقف على هذا. نعم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.